لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يخبرنا الإنجيل الذي تقدمه لنا الليتورجية اليوم أن يسوع بعد أن بدأ خدمته العلنية وجد نفسه إزاء ردة فعل مزدوجة، ردة فعل أقاربه الذين كانوا قلقين وخائفين من أنه قد فقد رشده، وردة فعل السلطات الدينية الذين كانوا يتهمونه بأن هناك روحا شريرة تحركه. في الواقع كان يسوع يكرز ويشفي المرضى بقوة الروح القدس، والروح القدس بالتحديد هو الذي كان يجعله حرا، أي قادرا على أن يحب ويخدم بدون معيار أو شروط. لنتوقف قليلا لكي نتأمل في حرية يسوع هذه. تابع البابا فرانسيس يقول: لقد كان يسوع حرا إزاء الغنى، لذلك ترك ضمانات قريته الناصرة لكي يعانق حياة فقيرة مليئة بالشكوك، ويعتني مجانا بالمرضى، ويشمع الذين كانوا يأتون إليه طالبين المساعدة بدون أن يطلب أي شيء على الإطلاق في المقابل. لقد كان حرا إزاء السلطة. في الواقع على الرغم من أنه دعا الكثيرين لاتباعه، إلا أنه لم يجبر أحدا على ذلك، ولم يبحث أبدا عن دعم الأقوياء، بل كان يقف دائما في صف الآخرين ويعلم تلاميذه أن يفعلوا الشيء نفسه. أخيرا كان حرا إزاء البحث عن الشهرة والاستحسان، ولهذا السبب لم يتخلى أبدا عن قول الحقيقة، حتى على حساب ألا يتم فهمه أو أن يفقد شعبيته وصولا إلى الموت على الصليب. ولم يسمح لشيء ولا لأحد بأن يرهبه ولا أن يبرطله أو يرشيه. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد كان يسوع رجلا حرا، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا نحن أيضا. في الواقع إذا سمحنا بأن يؤثر علينا البحث عن المتعة أو السلطة أو المال أو الاستحسان، فسنصبح عبيدا لهذه الأشياء. أما إذا سمحنا لمحبة الله المجانية أن تملأ قلوبنا وتوسعها، وإن سمحنا لها أن تفيد بشكل عفوي من خلال إعادتها للآخرين بكل ذواتنا وبدون مخاوف وحسابات وتكييف، فسننمو في الحرية وسننشر شذاها الطيب أيضا من حولنا. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لنسأل أنفسنا إذن، هل أنا شخص حر أم أسمح بأن تسجنني أساطير المال والسلطة والنجاح وأضحي من أجلها بصفاتي وسلامي وسلام الآخرين؟ هل أنشر في البيئات التي أعيش فيها وأعمل فيها الهواء النقي للحرية والصدق والعفوية، لتساعدنا العذراء مريم لكي نعيش ونحب كما علمنا يسوع في حرية أبناء الله؟ بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حي الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: سيعقد بعد غد في الأردن مؤتمر دولي حول الوضع الإنساني في غزة، بدعوة من ملك الأردن والرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة. وبينما أشكرهم على هذه المبادرة المهمة، أشجع المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل وبأي وسيلة لمساعدة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى الذين يحتاجون إليها، ولا يمكن لأحد أن يمنع ذلك. تابع الأب الأقدس يقول: لقد صادفت أمس الذكرى العاشرة للصلاة من أجل السلام في الفاتيكان، والتي حضرها الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز والرئيس الفلسطيني أبو مازن. لقد أثبت ذلك اللقاء أن المصافحة هي أمر ممكن، وأن صنع السلام يتطلب شجاعة أكبر بكثير من الشجاعة لشن الحرب. لذلك فإنني أشجع المفاوضات الجارية بين الطرفين حتى لو لم تكن سهلة، وأمل أن يتم قبول مقترحات السلام لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات وإطلاق سراح الرهائن على الفور، لما فيه خير الفلسطينيين والإسرائيليين. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: لا ننسين الشعب الأوكراني المعذب الذي كلما تألم زاد طوقه إلى السلام. أحيي هذه المجموعة الأوكرانية الحاضرة هناك، نحن قريبون منك، إن السلام هو رغبة، ولذلك أشجع جميع الجهود التي يتم بذلها من أجل بناء السلام في أسرع وقت ممكن بمساعدة دولية. ولا ننسين أيضا الميانمار.
من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس: في ذلك الزمان جاء يسوع إلى البيت، فعاد الجمع إلى الازدحام حتى لم يستطيعوا أن يتناولوا طعاما، وبلغ الخبر ذويه فخرجوا ليمسكوه، لأنهم كانوا يقولون إنه ضائع الرشد. وكان الكتبة الذين نزلوا من أورشليم يقولون إن فيه بعل زبول، وإنه بسيد الشياطين يطرد الشياطين. فدعاهم وكلمهم بالأمثال قائلا: كيف يستطيع الشيطان أن يطرد الشيطان؟ فإذا انقسمت مملكة على نفسها فإن تلك المملكة لا تثبت، وإذا انقسم بيت على نفسه فإن ذلك البيت لا يثبت، وإذا ثار الشيطان على نفسه فانقسم لا يثبت بل ينتهي أمره. فما من أحد يستطيع أن يدخل بيت الرجل القوي وينهب أمتعته إذا لم يوثق ذلك الرجل القوي أولا، فعندئذ ينهب بيته. الحق أقول لكم إن كل شيء يغفر لبني البشر من خطيئة وتجديف مهما بلغ تجديفهم، وأما من جدف على الروح القدس فلا غفران له أبدا، بل هو مذنب بخطيئة للأبد، ذلك بأنهم قالوا إن فيه روحا نجسا. وجاءت أمه وإخوته فوقفوا في خارج الدار وأرسلوا إليه من يدعوه، وكان الجمع جالسا حوله، فقالوا له: إن أمك وإخوتك في خارج الدار يطلبونك. فأجابهم: من أمي وإخوتي؟ ثم أجال طرفه في الجالسين حوله وقال: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. يبين لنا إنجيل اليوم نوعين من سوء الفهم الذي اضطر يسوع أن يواجهه: سوء فهم الكتبة وسوء فهم أفراد عائلته. سوء الفهم الأول: الكتبة هم أشخاص يعرفون جيدا الكتب المقدسة ومهمتهم هي تفسيرها للشعب، وقد تم إرسال البعض منهم من أورشليم إلى الجليل حيث بدأت شهرة يسوع تنتشر لكي ما يفقدونه مصداقيته في نظر الناس. فوصل هؤلاء الكتبة مع اتهام محدد ورهيب: إن فيه بعل زبول، وإنه بسيد الشياطين يطرد الشياطين، أي أن رئيس الشياطين هو الذي يحركه، وهو ما يعادل تقريبا القول إنه ممسوس. لقد كان يسوع في الواقع يشفي الكثير من المرضى، وقد أرادوا إقناع الناس بأنه كان يشفيهم لا بروح الله كما كان يسوع يفعل، وإنما بروح الشرير. وكانت ردة فعل يسوع قوية وبكلام واضح، لأن هؤلاء الكتبة وربما بدون أن يعلموا كانوا يقترفون أكبر خطيئة: نكران ولعن محبة الله الحاضرة في يسوع والتي كانت تعمل به. هذا تجديف الخطيئة ضد الروح القدس، وهي الخطيئة الوحيدة التي لا تغفر كما قال يسوع، لأنها نتيجة انغلاق القلب على رحمة الله التي تعمل في يسوع. لكن هذا الإنجيل يتضمن أيضا إنذارا يفيدنا جميعا. في الواقع إن الحسد الشديد من صلاح شخص ما ومن أعماله الطيبة قد يقودنا إلى اتهامه زورا، وهنا يكمن سم مميت حقا، الخبث الذي من خلاله وبشكل متعمد يدمر به المرء سمعة الآخرين الطيبة. لينجينا الله من هذه التجربة الرهيبة. وإن أدركنا إذ قمنا بفحص ضميرنا أن هذا العشب السيء ينبت في داخلنا، فلنذهب فورا للاعتراف في سر التوبة قبل أن يتطور وينتج مفاعله السيئة التي لا شفاء منها. لننتبه لأن هذا التصرف يدمر العائلات والصداقات والجماعات وحتى المجتمع. يحدثنا إنجيل اليوم أيضا عن سوء فهم آخر ومختلف إزاء يسوع، وهو سوء فهم أفراد عائلته. كانوا قلقين لأن حياته الجديدة المتنقلة كانت تبدو لهم جنونا، فقد كان في الواقع متفرغا للناس ولا سيما المرضى والخطأ، لدرجة أنه لم يكن حتى لديه الوقت لكي يتناول الطعام. يسوع كان هكذا يفكر أولا بالناس وبخدمة الناس وبمساعدة الناس وبتعليم الناس وبشفاء الناس. كانت حياته من أجل الناس، فلم يكن لديه الوقت حتى ليأكل. لذا قرر ذووه بالتالي أن يعيدوه إلى الناصرة إلى البيت. فوصلوا إلى المكان الذي كان يعلم فيه وأرسلوا إليه من يدعوه. قالوا له إن أمك وإخوتك في الخارج يطلبونك. فأجاب: من أمي وإخوتي؟ ثم أجل طرفه في الجالسين حوله وقال: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. لقد أسس يسوع عائلة جديدة لا ترتكز على الرباط الطبيعي، وإنما على الإيمان به، على محبته التي تقبلنا وتوحدنا فيما بيننا بالروح القدس. جميع الذين يقبلون كلمة يسوع هم أبناء الله وإخوة فيما بينهم. إن قبول كلمة يسوع يجعلنا إخوة فيما بيننا ويجعلنا عائلة يسوع. والتكلم بالسوء عن الآخرين يدمر سمعة الآخرين الجيدة ويجعل منا عائلة الشيطان. إن إجابة يسوع ليست قلة احترام لأمه وذويه، بل على العكس، إنه أكبر اعتراف بمريم لكونها التلميذة المثالية التي أطاعت مشيئة الله في كل شيء. لتساعدنا العذراء مريم الأم لكي نعيش دوما في شركة مع يسوع، معترفين بعمل الروح القدس الذي يعمل بها وبالكنيسة ويولد العالم مجددا إلى حياة جديدة.
لمناسبة يوم قداسة الكهنة، وجهت دائرة الإكليروس الفاتيكانية في 7 حزيران يونيو مع الاحتفال بقلب يسوع الأقدس رسالة إلى الكهنة. وذكرت الرسالة التي تحمل توقيع عميد الدائرة الكاردينال لازاروس يوه يونكسيك وأمينها المطران أندريس جابرييل فيردا موريرا بأن كل كنيسة محلية هي مدعوة إلى الاحتفال في شركة وصلاة متبادلة بهذا اليوم السنوي الذي نتضرع فيه إلى الرب، طالبين عطية الرعاة القديسين حسب قلبه. وتبعت الرسالة مذكرة بأن هذا اليوم قد اقترحته دائرة الإكليروس التي كانت تسمى حينها مجمعا في 25 من أذار مارس 1995، بعد أن أعلنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني، وذلك كي تسفر الصلاة المرفوعة من أجل قداسة الكهنة عن نيل نعمة قداسة شعب الله بكامله. ثم عادت الدائرة إلى حديث البابا فرانسيس في شهر أذار مارس المنصرم إلى المشاركين في المؤتمر الدولي حول التنشئة المستمرة للكهنة، والذي كان موضوعه أن تذكي هبة الله التي فيك، حيث طلب الأب الأقدس من الكهنة إبداء عناية خاصة بإنسانيتهم، وصفا هذا بتحدي جميل وجذاب، وذلك للحفاظ على نضارة خدمة الكاهن، وكي يكون الكاهن دائما جسرا لا عقبة بالنسبة للقاء المسيح وانعكاسا لإنسانيته المخلصة. أشارت الرسالة بعد ذلك إلى الوعي بالكثير من علامات الهشاشة التي تظهر فيما يتعلق بالبعد الإنساني ونضج المشاعر في حياة الكاهن. وتابعت دائرة الإكليروس أن هناك في كل إطار كنسي واجتماعي ملاحظات حول غياب تربية على المشاعر وحول وجود ما وصفته الرسالة بأمية عاطفية. وتابعت أن هناك من يتحدث عن عولمة اللامبالاة وعن استخفاف متنام ونرجسية ومرجعية ذاتية، إلا أننا جميعا نعلم في المقابل وبحكم الخبرة كم هو ينبوع فرح حقيقي العيش الكامل لإنسانيتنا وعلاقاتنا بعبق المحبة والمجانية والحقيقة، الصلاح والنقاء والروحانية، الفن والموسيقى والشعر، باعتبارها ثمار عمل الروح القائم الذي ينفخ أينما يشاء ويثير دائما الدهشة والانبهار، الثقة والرجاء. ومن هذا المنطلق تساءلت دائرة الإكليروس: كيف يمكن أن نعتني ككهنة بإنسانيتنا كي نساهم نحن أيضا في هذه الثمار إن لم نتوجه مرة أخرى إلى يسوع وإنجيله؟ وأضافت الرسالة أن المجمع الفاتيكاني الثاني وفي إشارة إلى الوثيقة المجمعية Gaudium et Spes، الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء للبابا بولس السادس، يذكرنا بأن يسوع قد أحب بقلب الإنسان، وأن كل من يتبع المسيح ذلك الإنسان الكامل يصبح هو أيضا إنسانا كاملا. ووصلت الدائرة في رسالتها مشيرة إلى الرغبة في العثور في الرباط بين الاحتفال بعيد قلب يسوع الأقدس ويوم قداسة الكهنة على المحفزات من أجل إحياء عطية الله التي هي فينا، بأن نطلب نعمة أن ندخل بشكل أكبر في أعماقنا وفي أسلوب حياتنا مشاعر قلب يسوع ذاتها. فهي، وحسب ما يذكرنا البابا فرانسيس، الإسهام الحقيقي والفعال من أجل أنسنة جديدة والترياق ضد نزع الإنسانية الذي يمكنه أن يعدينا نحن أيضا. تحدثت الدائرة بعد ذلك عن اختبارنا معاناة لقلوبنا التي تتصارع فيها عناصر متعددة، وهكذا يمكن لكل منا أن يقول مع القديس بولس: فالذي أريده لا أفعله، وأما الذي أكرهه فإياه أفعل. إن قلبنا ضعيف ومركب لكنه جميل. وصلت الرسالة مشيرة إلى كون القلب حارسا لرغبات لا متناهية من جهة، بينما هو من جهة أخرى أيقونة للمحدودية، إلا أنه أيضا المكان الذي نختبر فيه المحبة الكبيرة التي غمر بها والقادر عليها والتي مصدرها الله ذاته. ووصلت الدائرة الحديث عن القلب باعتباره المكان الذي يريد الله الاستمرار في المجيء إليه والسكن فيه والنبض فيه وغمره بالمحبة. أكدت دائرة الإكليروس بعد ذلك أن الاحتفال بقلب يسوع الأقدس يشكل فرصة ثمينة كي نتذكر بؤس قلبنا وصغره، ولكن كي نتذكر بشكل أكبر الرحمة اللامتناهية والمولدة لقلب الله التي برزت في قلب يسوع. ومن هذا القلب، أضافت الرسالة، نريد أن نستنبط محبة وسخاء الراعي الذي يحمل رائحة خرافه ويجتهد ليحب كل شخص ويناديه باسمه، وخاصة من ضل والمجروحين، كي يرعى الجميع في مرعى الله. وإلى هذا القلب نريد أن نلجأ كي نجد مجددا الثقة والعزم. وعلى صدر المعلم نريد أن نحني رؤوسنا كي ننال قوة وشجاعة النبي الذي يحرس ويعلن حلم الله أن تكون البشرية عائلة واحدة من أخوة وأخوات، وكي نحمل إلى الجميع التحرر والعزاء، معلنين للفقراء النبأ السار وسنة نعمة كحجاج وشهود رجاء. وبتعلمنا من يسوع التواضع والحنان والشفقة، نريد أن نواصل ولادة أبناء الله وبناته، بأن نغذيهم بخبز الكلمة، بالقربان المقدس وبالمغفرة، وصولا إلى تغذيتهم بأنفسنا وبمشاعر محبته وصداقته، صلاحه وعذوبته. نريد أن نقود الأشخاص إليه كي يكبر هو ونصغر نحن، بأن نهب الذات بمجانية لأننا بمجانية قد نلنا. وفي ختام الرسالة لمناسبة يوم قداسة الكهنة الصادرة في 7 حزيران يونيو مع الاحتفال بقلب يسوع الأقدس، أكدت دائرة الإكليروس أنه لا يمكن للكهنة أن يعتنوا بإنسانيتهم بدون اللجوء إلى قلب أم الله. فنحن على يقين، واصلت الرسالة، بأننا نجد في مريم مرآة صافية نرضي فيها حنيننا إلى قلب حر مستعد للإصغاء ولتطبيق دعوتها: مهما قال لكم فافعلوه. وهكذا سنصبح رعاة حسب قلب يسوع المنغمس في الآب وفي الناس. ثم دعت الرسالة إلى التضرع إلى الرب، طالبين نعمة دعوات كثيرة للكهنوت والحياة المكرسة من أجل حياة تكون انعكاسا لقداسة الله، وكي نكون شهودا فرحين لمحبة الآب ولقلب يسوع الغني بالرحمة لكل الخلائق.
تستضيف مدينة ريجيكا الكرواتية من 14 حتى 20 تموز يوليو المقبل النسخة الثالثة من اللقاءات اللاهوتية في المتوسط التي تسير في نهج وثيقة الأخوة الإنسانية. ومن المرتقب أن يشارك في اللقاء عشرات طلاب الدكتوراه المتخصصين في اللاهوت الكاثوليكي الأرثوذكسي والبروتستانتي بالإضافة إلى الفقه الإسلامي، ويعقد حول موضوع لقاءات لاهوتية 2024 المسيحية والإسلام في خدمة الأخوة في عالم منقسم. إن الحدث الذي تنظمه رئاسة أبرشية ريجيكا هو عبارة عن أسبوع من المحاضرات والحوارات والنقاشات العامة والطاولات المستديرة، ومن المرتقب أن يشارك فيه 40 طالبا في علم اللاهوت والفقه الإسلامي من دول بلقانية وأوروبية مختلفة. تبدأ الأعمال في 14 من تموز يوليو على أن تنتهي في 20 منه، وستجري في محلة لوفران المطلة على البحر الأدرياتيكي، وسيلقي المحاضرات 5 أساتذة جامعيين مسيحيين ومسلمين. يؤكد المنظمون أن التعايش بين المسيحية والإسلام في منطقة المتوسط كان وما يزال تحديا دائما، وهذا التحدي ازداد صعوبة اليوم في زمن العولمة والهجرات ووسط الأوضاع الديمغرافية المتغيرة وتنامي السياسات الشعبوية. ومما لا شك فيه أن المشاركين في اللقاء سيوجهون الأنظار نحو وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرانسيس وإمام الأزهر أحمد الطيب في أبوظبي في 4 من شباط فبراير 2019، وسيحلل المؤتمرون إمكانات العلاقة المثمرة بين المسيحية والإسلام، وسيتوقفون عند الحوار بين الأديان لكونه أداة أساسية بالنسبة لمستقبل التعايش، وبغية إغناء النقاشات اللاهوتية وجعلها أكثر انفتاحا من وجهة النظر المسكونية وما بين الأديان. ستشهد اللقاءات مشاركة أساتذة جامعيين، وقد فتحت طلبات الانتساب أمام 40 طالبا على أن تقدم خلال مهلة أقصاها 20 من حزيران يونيو الجاري. ويؤكد المنظمون أن الإقامة ستكون مجانية، وستتم النقاشات والمحاضرات باللغة الإنجليزية. من بين الأساتذة المشاركين أستاذ اللاهوت الأساسي في كلية زغرب الكاثوليكية توميسلاف كوفاك، المتخصص في شؤون العلاقات بين المسيحية والديانات الأخرى، لا سيما الحوار الإسلامي المسيحي، وهو مؤلف كتاب حول الحوار ما بين الأديان من المنظار الكاثوليكي. هذا فضلا عن مشاركة اللاهوتي البروتستانتي أولريتش شميدل، المتخصص في اللاهوت العام والسياسي، وهو صاحب دراسات بشأن دور الأديان في الفضاء العام وقدرتها على مواجهة تحديات مجتمعنا المعاصر، وبنوع خاص تحدي الهجرة. وسيتخلل الأعمال حوار بين الطلاب واللاهوتية الأرثوذكسية اليونانية أنجليكي زياكا، المسؤولة عن لجنة الدراسات الإسلامية في كلية اللاهوت التابعة لجامعة أرسطو في تسالونيكي، وهي تعنى بنوع خاص بالحوار الإسلامي المسيحي، وقد ألفت كتابا بعنوان لقاء المسيحية مع الإسلام. من الجانب الإسلامي سيشارك في هذا اللقاء إمام بنزبرغ بألمانيا بنيامين إدريس، الحائز على شهادة دكتوراه في الفقه الإسلامي، ويرأس منتدى ميونخ الإسلامي، وهو عضو في مجلس الأديان في ميونخ، يعنى بالقضايا المرتبطة بالإسلام المعاصر، وهو صاحب كتب عدة من بينها الإسلام ذو الوجه الأوروبي، أهلا بكم في ألمانيا، توجيهات للمهاجرين المسلمين من أجل تعايش ناجح في ألمانيا، الإسلام والنساء وكيف يمكن فهم القرآن. أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع توميزو ديلا لونغا المتحدث بلسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حاول أن يقدم صورة عن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، لافتا إلى أن الحرب والحرمان يعرضان للخطر حياة المدنيين في وقت تصل فيه المساعدات الإنسانية بكميات ضئيلة جدا. وأكد أنه منذ بداية الصراع في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي قضى في الخدمة 24 متطوعا في الهلال الأحمر الفلسطيني ونجمة داود الحمراء في إسرائيل. وأشار السيد ديلالونغا أن الصليب الأحمر يبقى في طليعة المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، حيث الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم. وقال إن ملايين الفلسطينيين لا يجدون مكانا آمنا يلجأون إليه، وهم يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية فضلا عن عدم توفر المياه والطعام. وأكد أن ما زاد الطين بلة الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة رفح وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية الناتجة عن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية. فيما يتعلق بالمعونات الإنسانية، أشار إلى أن 10 شاحنات تدخل من المعابر الشمالية والشرقية، لأن معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر ما يزال مقفلا، علما أنه كان يعتبر الشريان الحيوي لكل النشاطات اللوجستية والإنسانية، وبات تنظيم العمليات الإنسانية أمرا صعبا نظرا للأوضاع الأمنية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.